أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إرث الطبقة الثالثة. عرفنا أن طبقات الإرث ثلاثة: الآباء والأبناء، الإخوة والأجداد، الأخوال والأعمام. الآن أنهينا الكلام في طبقتين ونتحدث في الطبقة الثالثة، وهم الأعمام والأخوال. ونركز على الملاحظة الأخيرة، نعيدها المرة الأخيرة أيضا، أنه لا يصل للطبقة اللاحقة شيء ما دام يوجد فرد واحد من أفراد الطبقة السابقة. فحينما نتحدث عن إرث الطبقة الثالثة، نحن نفترض أنه لا يوجد لا أفراد الطبقة الأولى ولا أي واحد من أفراد الطبقة الثانية. حينئذ تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال، فنتكلم في الطبقة الثالثة. وحينما نتكلم نقسم الكلام أيضا إلى قسمين: نتكلم عن الأعمام أولا، ثم نتحدث عن إرث الأخوال والخالات. فالآن رح نتحدث عن إرث الأعمام والعمات. فنقول بأنه لإرث الأعمام والعمات صورون. الصورة الأولى أن يكون الوارث عم واحد أو عمة واحدة. إذا كان للميت فقط لا يوجد له أحد إلا عم، هذا العم يأخذ المال كله. كذلك إذا كانت عم أيضا لها المال كله، سواء كان هذا العم عم للميت، يعني يشترك مع أبو الميت في أبيه وأمه، أو يشترك مع أبي الميت في أبيه فقط، أو يشترك مع أبي الميت في أمه فقط. ما دام واحدة ما يأثر، يأخذ المال كله سواء كان عم أو عمة. نطبق مسألة 1358: العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور، منها أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو للعمة، سواء أكانا مشتركين، هذا العم والعمة مشتركين مع أبي الميت في الأب والأم معا، العم والعمة للأبوين، إذا كانوا مشتركين في الأب والأم يسموهم العم والعمة للأبوين من الطرفين يعني، أم في الأب فقط، فيكون عم وعمة للأب من طرف الأب يعني، أم في الأم فقط، أي العم والعمة للأم يعني من طرف الأم. فهذه هي حكم الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يكونوا مو فرد واحد، وإنما أعمام أو عمات متعددين، لا شخص واحد وإنما متعددين، ولكنهم كلهم أعمام من طرف الأب فقط مثلا، أو أعمام للأبوين للأم والأب، إخوان أبو الميت من طرف أمه وأبيه، أو إخوان أبو الميت من طرف أبيه فقط، إما من هالنوع موجودين أو من هالنوع مو اثنينهم. فهنا يقسم المال عليهم بالسوية. هاي الصورة الثانية، أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، مو مختلطين، لو نفترضهم كلهم أعمام لو كلهم عمات. والفرضية الثانية أيضا اللي داخلة في هذه الفرضية، لو كلهم أعمام من طرف الأب لو كلهم أعمام من طرف الأم، كلهم أعمام أو عمات للأب أو للأم. هذه الفرضية الثانية، أعمام من طرف الأم، هاي اللي ما ذكرناها نحن، أو كلهم أعمام من طرف الأم، يعني إخوة أبو الميت من طرف أمه كلهم كانوا هكذا. أو الفرضية الثالثة أعمام من طرف الأبوين، إخوة أبي الميت من طرف أبيه وأمه، فحينئذ يقسم المال عليهم بالسوية ما دام فرضناهم كلهم أعمام، كلهم رجال أو كلهم عمات، يقسم المال بينهم بالسوية. الفرضية الثالثة، الصورة الثالثة، عم وعمة للميت، عم وعمة وكلاهما للأب أو كلاهما للأبوين. هذه العمة أو العم إما للأب وكذلك العمة أو كلاهما للأبوين، مو إنه واحد للأب واحد للأبوين، لا، وإنما اثنينهم من صنف واحد. هنا يرث العم ضعف ما يعني الثلث للعمة وثلثان للعام. هذه الصورة الثالثة. ومنها أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للأب أو كلاهما للأبوين، فللعم ضعف ما للعمة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحدا أو أكثر من واحد، ما يأثر. إذا كان واحد العام يأخذ الثلثين كلها، وإذا كانوا متعددين يتقاسمون بالثلثين. ومنها الصورة الرابعة، عند أعمام وعمات للأم، أعمام للأم وعمات أيضا من طرف الأم، وهنا أيضا يقسم المال بينهم بالتفاضل، يعني للأعمام ضعف مال للعمات، ولكن الأفضل الأحوط استحبابا أن يتصالح هؤلاء الأعمام في هذه الزيادة اللي راح يأخذوها، يصالحون العمات عليها يعني. ومنها الصورة الرابعة، أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للأم من طرف الأم كلهم، وفي هذه الصورة أيضا يقسم المال بينهم بالتفاضل، يعني للذكر ضعف الأنثى، وإن كان الأحوط استحبابا التصالح في الزيادة. ومنها الصورة الخامسة، هذه الصورة فيها ثلاثة أنواع من الأعمام والعمات، هم أعمام من قبل الأبوين وأعمام من قبل الأب وأعمام من قبل الأم. وعدنا القاعدة أنه الأعمام من قبل الأبوين إذا اجتمعوا مع الأعمام من قبل الأب يحجبونه، يعني ما يخلوهم يرثون هذول الأعمام من قبل الأب فقط، وإنما اللي رح يرث هنا في هذه الصورة رح يرث الأعمام من قبل الأبوين والأعمام من قبل الأم فقط. فحينئذ إذا كان الأعمام من قبل الأم شخص واحد، إما عم واحد من قبل الأم أو عمة من قبل الأم، هذه تأخذ السدس أو يأخذ السدس. وأما إن كانوا أكثر من ذلك، أكثر من واحد، يأخذون الثلث ويشتركون في الثلث، والباقي يقسم بين للأعمام والعمات من طرف الأبوين. نطبق. ومنها أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأبوين، يعني عم وعم من قبل الأبوين وبعضهم للأب من طرف الأب فقط وبعضهم من طرف الأم، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب، لأنه راح يحجبهم الأعمام والعمات من قبل الأبوين، وإنما يرثه الباقون، ذول الصنفين الآخرين هم اللي يرثون، وهم الأعمام والعمات من قبل الأبوين والأعمام والعمات من قبل الأم فقط. فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للأم من طرف الأم، فد واحد كان يعطى السدس، ويأخذ الأعمام والعمات للأبوين الباقي، هذه الخمسة أسداس الباقية تقسم بين الأعمام والعمات للأبوين، للذكر ضعف الأنثى، يقسم بينهم للذكر ضعف حظ الأنثى. وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها، يعني هذا ما كان عم واحد للأم، من طرف الأم هم عم وعمة، اثنين شخصين الطرفين، من طرف شخصين عم للأم، عم من طرف الأم وعمة من طرف الأم، هذول راح يكونون شركاء في الثلث، ويأخذ العم ضعف حصة العمة يعني. وإذا كان للميت عم للأم وعمة لها، عم للأم يعني عم من طرف الأم، ليس رشدوا مو عم للأم يعني عم أم، لا عم للأم عم من طرف الأم، وعمة لها يعني عمة من طرفها من طرف الأم، معا كان لهما الثلث يقسم بينهما للذكر ضعف مع للأنثى. الصورة السادسة، عند أعمام وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأم، هنا بعد أعمام وعمات من طرف الأبوين ما عنده، هذه الصورة الخامسة كان عنده ثلاث أصناف، هنا في الصورة السادسة صنفين فقط، أعمام من طرف الأب، الأب فقط، وأعمام من طرف الأم فقط. فهنا الأعمام من طرف الأب راح يقومون مقام الأعمام من طرف الأبوين في الصورة السابقة، نفس التقسيم، ولكن ممكن نعطيهم للأعمام من طرف الأبوين الثلثين، راح نعطيهم الثلثين للأعمام والعمات من طرف الأب فقط، طبعا إذا كانوا الأعمام والعمات من طرف الأم أكثر من واحد، أما إذا كانوا واحد فقط فيعطى له السدس، والخمس أسداس تعطى للأعمام والعمات من طرف الأب. مطبق. ومنها أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للأب، للأب فقط يعني، وبعضهم للأم من طرف الأم يعني، فيقوم المتقرب بالأب يعني الأعمام للأب في هذه الصورة مقام المتقرب بالأبوين في الصورة السابقة، نفس الكلام السابق غاية الأمر، هناك كنا نعطي للمتقرب بالأبوين، هنا رح نعطي المتقرب بالأب فقط، هذا اللي كان محروم في الصورة السابقة الآن رح يرث، لأن الحاجب ما موجود، الحاجب هم الأعمام من الأبوين ما موجود، فحينئذ يرث هذا العم والعمة من قبل الأب. بهذا نكون قد أنهينا الكلام حول الإرث الأعمام والعمات، الآن ندخل في القسم الثاني من الطبقة الثالثة وهم الأخوال والخالات، تقريبا كلام مشابه للأعمام والعمات. فنقول لأنه إذا كان خال واحد فقط، الميت عنده خال واحد أو خالة واحدة، المال كله لها، وإذا كان أكثر من واحد خالان مثلا أو ثلاثة أخوال يقسم المال بينهم بالسوية، إذا خالات أيضا متعددات أيضا يقسم المال بينهم بالسوية، وأما إذا اجتمع أخوال وخالات فهنا هل يقسم بينهم بالسوية أم بالتفاضل؟ الميت عنده خال وخالة أو خالات وأخوال متعددين، هل يقسم بينهم بالتساوي أم بالتفاضل؟ للذكر ضعف الأنثى، الخال يأخذ ضعف الخالة، هنا أكو إشكال في المسألة، فلذلك نحتار، ففي هذه الزيادة يتصالحون. نطبق ألف مسألة 1359، الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة كما مر، مو فقط الأعمام والعمات وإنما لا الأخوال والخالات أيضا من الطبقة الثالثة، وللخال المنفرد المال كله، إذا كان خالا منفردا وحده يأخذ المال كله، والخالان فما زال يقسم بينهم بالسوية، وللخالة المنفردة المال كله، وكذلك الخالتان والخالات يقسم المال يعني بينهم بالسوية. وإذا اجتمع الذكور والإناث بأن كان للميت خال فما زاد وخالة فما زاد، خال وخالة أو أخوال وخالات عنده، سواء أكانوا للأبوين أم للأبي أم للأم، كانوا يتقربون للميت من طرف أبويه أو لا من طرف أبوه أو من طرف أمه، ما يأثر يعني. فكلهم يرثون، ولكن ففي كون القسمة بينهم بالتساوي أو بالتفاضل إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح في الزيادة فيما يزيد على حصة الأنثى، يعني يتصالحون. الصورة الثانية هنا هو أن يجتمع ثلاثة أنواع منهم من الأخوال، يعني ثلاث أنواع من الأخوال: أخوال متقربون بالأب، وأخوال متقربون بالأم، وأخوال متقربون بالأبوين. فهنا هل نقول مثل ما قلناه في الأعمام لما يجتمعون ثلاثة بالأعمام، قلنا ذول اللي يتقربون بالأبوين يمنعون الأعمام الذين يتقربون بالأب فقط، هنا هم نقدر نقول نفس هذه الكلمة أو لا ما نقدر؟ يعني هل يمنع الأخوال والخالات المتقربون للميت من كلا أبويه أخواله وخالاته المتقربون إليه من طرف أبيه فقط؟ هل يمنعون؟ لا يرث أخوال الخالات من طرف الأب مثل ما قلنا هنالك أم لا؟ هنا أيضا يوجد إشكال هم نحتاط. وإذا اجتمع منهم، نطبق، وإذا اجتمع منهم يعني من الأخوال والخالات المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين، ففي سقوط المتقربين بالأب أي الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط، تقربون إلى أم الميت في من طرف أبيها فقط، وانحصار الإرث بالباقي، بس الأخوال متقربون للميت من الأب والأم والأخوال متقربون للميت من طرف الأم فقط. هل يكون هكذا؟ هل يسقط المتقربون بالأب ما يرثون شيئا مثل الأعمام يعني أو لا؟ يوجد إشكال، هذا هو الخبر أو هذا هو المبتدأ. ففي سقوط المتقربين إشكال، إشكال المبتدأ وفي سقوط خبره، فلا يترك الاحتياط بالصلح. وعلى كل تقدير فمع الاختلاف في الذكورة والأنوثة، في الذكورة إذا اختلفوا والأنوثة أخوال وخالات يجري الإشكال المتقدم، هل نقسم بينهم بالتساوي أو بالتفاضل؟ يوجد إشكال فنحتاط ونصالح. في كون القسمة يجري الإشكال المتقدم في كون القسمة بالتساوي أو بالتفاضل، فلا يترك الاحتياط بالتصالح أيضا، والصلح خير. مسألة 1360، انهينا تقريبا الكلام في الأخوال والخالات لوحدهم، وإحنا قبلهم كنا قد انهينا الأعمام والعمات لوحدهم، والآن رح نتحدث فيما لو اجتمع أخوال وأعمام، خالات وعمات، شلون نقسم؟ فنقول إنه إذا كان واحد من الأعمام أو أكثر اجتمعوا مع واحد أو أكثر من الأخوال أو الخالات، حينئذ يأخذ الخالات والأخوال الثلث، والخالات والعمات والأعمام لهم الثلثان. بصورة عامة نقسم المال ثلاث أقسام: ثلث من عند للخالات والأخوال سواء كان واحد أو أكثر، وثلثين للأعمام والعمات. نطبق: إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال والخالات قسم المال بين ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة الخوال يعني الخالات والأخوال، وسهمان للعمومة. وإذا لم يكن للميت أعمام وأخوال، فرضية ف ثانية انه اعمام ما موجودين وخالاتهم ما موجودات، ولكن عندهم ولد خالة وابناء اعمام، يقوم هؤلاء مقام اعمامهم، مقام ابائهم وامهاتهم، يرثون يعني. واذا لم يكن للميت اعمام واخوال، قامت ذريتهم، ذرية الاعمام والاخوال، مقامهم، مقام ابائهم يعني وامهاتهم، مقام الاعمام والاخوال، على نحو ما ذكرناه في الأخوة. هذا الكلام مو في الخالات والعمات، وإنما الكلام فقط في الأعمام، الرجال يعني الأعمام والأخوال. إذا لم يكن للميت أعمام وأخوال، تقوم أبناؤهم ذريتهم مقامهم، قامت ذريتهم مقامهم، يعني ابن العم وابن الخال يقوم مقام عمه وخاله، على نحو ما ذكرناه في الأخوة، كما ذكرنا في الأخوة، إذا كان الأخوة ما موجودين يرثهم أبناء، يرث الميت أبناء إخوته. والملاحظة هناك نفسها نعيدها هنا، قلنا بأن ابن العم للأبوين، إذا كانوا الإخوة موجودين لا تصل النوبة إلى أولاد الإخوة إلا في صورة واحدة، وهي أن يوجد ابن عم من طرف الأبوين مع عم من طرف الأب، هذا ابن العام يمنع العام، ما تصل يعني ما يخلي العام يرث، يعني الورث يصل إلى ابن العام، مع أن عمه موجود ولكن لأنه من الطرفين يتقرب أكثر يعني. غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العام للأب كما تقدم سابقا، والشروط اللي ذكرناها. مسألة: إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ما موجود أعمامه ولا خالاته، وإنما الموجودين الآن أعمامه العالين، علوا أعمامه عالين وإن علوا، يعني أعمام أبوه وأعمام أمه، حينئذ ومن أعمام أمه وعماتها وأخواله وخالاتها، حينئذ يعطى المال، يعطى ثلث المال للمتقربين بالأم، للأخوال والخالات يعطى لهم ثلث المال، وهل يقسم بينهم بالسوي أو بالتفاضل هم إشكال وجد، و الباقي ثلثه أيضا يعطى لخال الأبي وخالته ويقسم بينهما بالسوية، والباقي الثلث الباقي يعطى لعم الأب وعمته، ولكن يوجد إشكال أيضا في التقسيم، وهو أنه هل بالتفاضل أو بالسوية، أم يوجد إشكال فيتصالح نطبق. إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها وأخواله وأخوالها وخالاتها، أعطي ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالأم، وفي كون التقسيم بينهم بالسوية أو بالتفاضل إشكال، هل نقسم بالسوية أو بالتفاضل، يوجد إشكال فيتصالح، فلا يترك الاحتياط بالتصالح، وأعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ويقسم بينهما بالسوية، ما عندنا مشكلة هنا. ويعطى الباقي يعني الثلث الأخير لعم الأب وعمته، ولكن شلون نقسم بين العم والعمة، وفي كون التقسيم بينهما بالسوية أو بالتفاضل إشكال، نعم أيضا إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتصالح. وإذا لم يكن للميت أحد من هؤلاء أعمام أبيه وأعمام أمه، كان الإرث لذريتهم أبناء أعمام أبيه وأبناء أعمام أمه وهكذا، مع رعاية الأقرب فالأقرب، كل ما كان أقرب ابن عم أبوه أقرب إلى ابن عم أبوه وهكذا. إرث الزوج والزوجة، انتهينا من طبقات الثلاثة للإرث كلها، الآن نتحدث عن إرث الزوج والزوجة الذي قلنا بأنه ما له علاقة بهذه الطبقات، وإنما الزوج والزوجة يرثان إلى جانب هؤلاء الطبقات، وجدوا أو لم يوجدوا أحد أفراد هؤلاء الطبقة الأولى الثانية والثالثة، ما يأثر على إرث الزوج والزوجة. الآن نذكر بعض التفصيلات في إرث الزوج والزوجة. ذكرنا بصورة عامة أن الزوج يرث نصف التركة بمال الزوجة إذا لم يكن لها ولدون، وأما بنص الآية الكريمة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، إلى آخر الآية. فهذه هي كيفية الإرث. الزوج يرث نصف أموال الزوجة إذا لم يكن لها ولد، وإن كان لها ولد فيرث ربع تركتها، وكذلك الزوجة ترث ربع تركة الزوج إن لم يكن له ولد، وترث ثمن تركة إن كان له ولد، وهذا الولد حتى لو لم يكن من نفس الزوجة وإنما كان له ولد من غيرها. مسألة 1362: للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد وإن نزل الولد، وإن كان ابن ابنها أو ابن بنتها، المهم ما كان لها ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، لو كان عندها المرأة ولد من غير هذا الزوج، كانت متزوجة سابقا ولها ولد منه من ذاك الزوج الأول، أيضا هذا الزوج الثاني لا يرث الربع وإنما يرث الثمن، العفو لا يرث النصف وإنما يرث الربع، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة. هذا الباقي على أن يأخذ الزوج النصف أو الربع، البقية لسائر الورثة. هذا بالنسبة للزوج. وللزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد وإن نزل ابن ابنة، ولها الثمن إن كان إذا كان له ولد ولو من غيرها، هذا الولد سواء كان من هذه المرأة أو من غيرها ميث، والباقي يعطى لسائر الورثة. هذه القاعدة العامة، إلا أننا نريد أن نذكر هنا ملاحظة مهمة بالنسبة لإرث الزوجة. الزوجة لا ترث من جميع أموال الزوج، وإنما تحرم من بعض الأموال، مثلا الأراضي، الأرض سواء أرض البناء أو أرض الزراعة، هذه لا ترث منها شيء، وكذلك البناء نفسه لا ترث من عينه، من نفس البناء هذا لا ترث منه، وإنما ترث من قيمته، قيمة البناء ترث منه، وكذلك الأشجار أيضا لا ترث من عين الشجرة هذه وإنما ترث من قيمتها. والآن راح نوضح من خلال الشريح. غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث، فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات، كل ما كان تابع للأرض من القنوات وغيرها يحسب من الأرض، فلا تعطى أي شيء لا من نفس الأرض ولا من قيمتها. هذا الحرمان الأول للزوجة. والحرمان الثاني أنه لا ترث ولكن مو من أصل عين المال وإنما من قيمته، هذا هو القسم الثاني. وبعض الأموال لا ترث منها عينا ولكنها ترث منها قيمة. شنو يعني لا ترث منها عينا ولا ترث منها وترث منها قيمة؟ بمعنى أنها لا حق لها في نفس الأعيان، نفس الدار هذه ما لها حق تقول أنا أريدها أسكن بها مثلا أو هذه لي، وإنما لها الحق فقط في المطالبة بقيمة هذه الدار، الدار فقط مو الأرض، الأرض قلنا ما لها حق، البناء فقط، البناء والأشجار فقط لها الحق أن تطالب بقيمتها، وإنما لها نصيب من ماليتها، وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها. فإن للزوجة سهمها في قيمة فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال. نشوف القيمة جيد ونأخذ السهم مالتها الربع أو الثمن، ثمن القيمة أو ربع القيمة بناء على ما ذكرنا. والعبرة بقيمتها يوم الدفع، تقييم وقت القيمة ترتفع وتنزل نحسب على قيمة يوم الدفع لهذه المرأة، جد قيمتها اليوم يعني. ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلا عن القيمة وجب عليها القبول، هي ما تستحق سوى القيمة، ولكن الوارث الآن قيمة ما عنده فلوس ما عنده بيدة، بس قال لها أنا هذا البيت اللي أنت حصتش مثلا هل قد من عنده، أنا أنطيج نص البيت إليش مثلا، فصير شريكة مع هذا الوارث. إذا اقترح عليها هذا الاقتراح يجب عليها أن تقبل، فصير شريكة له في هذا الدار، شريكة له الدار، حصير في نفس الدار مو في قيمة الدار، لا في نفس الدار تصير شريكة. ولو بذل الوارث لها نفس الأعيان بدلا عن القيمة وجب عليها القبول، فتصبح شريكة مع الوارث في العين، في عين الدار نفسها. فإذا صارت الزوجة الآن عرفنا أنها محرومة من الأرض بجميع أنواعها، لا ترث منها شيئا، ومحرومة أيضا من الأبنية والزراعة الموجودة على هذه الأرض، محرومة من عينها ولكنها ترث من قيمتها، غير الأرض وغير هذا الزرع والمباني ترث من جميع الأموال حالها حال الآخرين. وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورث، سائر الورثة. الآن بعد أن قلنا بأنها ترث من القيمة، كيف نقيم هذه الدار، هذه البناء مثلا، البناء شلون نقيمه، هذا الزرع كيف نقيمه؟ يقول طريقة التقييم هو أن نفرض يجي المقيم، وعادة هالشكل يقيمون، يجي معلي بالأرض والمنطقة والمزروعة والمبنية هذه الدار، وإنما يجي يشوف البناء إيش قد قيمته سواء في هذه المنطقة أو في منطقة أخرى، هذا البناء هل قد يكلف، هل قد قيمته هذا، هذه الشجرة هل قد قيمتها سواء زرعت هنا أو زرعت في غير مكان، المهم قيمتها هذه. هالشكل نقيم، مو نقيم بأنه إنه هذا يكون مجتف مقطوع، هذا البناء مثلث مثلا، ولا طابوق مثلث وقفين تشقيل وحديد مذبوب بالشارع مثلث بيش يشتروا قيمته هواية راح تقل، لا مو هالشكل القيم، لا وإنما هو موجود هنا فقط البناء هذا، في هذا البناء القائم جد قيمته حينئذ من هنا. هذه هي كيفية حساب القيمة، لا أن يلاحظ منقوب مفلش يعني، أو هذا الشجر مقطوعة شجرة مقطعها ونذبع على صفحة ونقول زيد قيمتها يعني نسويها حطب يعني، نقول لا مو هالشكل، وإنما يكون بما هو نقومه بما هو هو نطبق. ثم أن طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقومين، المعمار اللي يجي يقيم هالشكل في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع من تقويم البناء، هذه من بيانية بيبين شلون ما تعارفه كيف تعارفه أنهم يقومون البناء أو الشجرة بما هو هو، هذه البناء إزقد يكلف بما هو هو، هذه الشجرة بما هي شجرة كذا إزقد تكلف إزقد قيمتها يقيمها، لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة. نقول لو كان هذا ثابتا في هذه الأرض بدون أجرة في بقائه مثلا إزقد قيمته، لا مو هالشكل، ولا بملاحظته منقوضا، هذا البناء إذا مفلش طابوق مفلش وحديد مفلش قد يسوى، لا مو هالشكل، أو مقطوعا، هذا الشجر مقطوع ومذبوب، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس، على أساس هذا تقويم المقومين الذين تعارفوا في أنهم يقومون البناء بما هو هو، ويقومون الشجر بما هو هو. فإذا قالوا هذه قيمته، حينئذ ترث الزوجة من هذه القيمة بحسب نسبتها، إما الربع أو الثمن. والحمد لله رب العالمين.